يقول رأيت كأنما أبواب السماء قد فتحت، وكأن رجالا ينزلون ويسيرون في الهواء، يتبع بعضهم بعضا، أجنحة وراء أجنحة. وكل ما مر عليه واحد نظر إليه وقال لمن وراءه: هذا هو المشؤوم. فيقول الآخر: نعم هو المشؤوم. ويمر عليه الثاني يقول: أنت المشؤوم. ويقول لمن وراءه: هذا هو المشؤوم. يقول: لا يقولون غيرها ولا أسمع غيرها، وأنا خايف أسألهم هل يقصدوني أنا ولا في أحد ورائي ماني شايفة قد لا أبصره يقصدونه بكلامهم. يقول: حتى مر بي آخرهم وكان غلاما، فقلت له: يا هذا، من هذا المشؤوم الذي تشيرون إليه؟ قال: أنت. قلت: ولماذا تقولون عني أنا مشؤوم؟ فقال الغلام: كنا نرفع عملك في أعمال المجاهدين في سبيل الله، كانت أعمالك تسجل مع كتب المجاهدين في سبيل الله من صلاحك وعلمك وأيضا رعايتك لأسرتك. فلما ماتت امرأتك وحزنت على ما فاتك من القيام بحقها، رفعنا عملك مرة أخرى درجات، حزنك على امرأتك وحزنك أنك أنت ما أديت حقها، فرفعنا درجتك أيضا فوق. أما اليوم فقد جاءتنا الأوامر أن نضع ونسجل أعمالك مع الجبناء الذين فروا من المعركة. قلت: لماذا؟ قالوا: أنت تريد أن تزهد في الدنيا وفي النساء وفي الأولاد؟ سمو الرجل بنفسه عن الزوجة والولد طيران، لكن على أجنحة شياطين طيران بالرجل إلى فوهة البركان الذي في الأعلى. يقول: بدأت أفكر في كلامهم هذا، ماذا تقصدون وماذا تعنون؟ قالوا: هل تظن أن الزهد في الدنيا وعدم تشكيل أسرة وألا تكون أبا وخلاص تنشغل بنفسك ولا تنشغل بأحد، هذا هو الأفضل؟ هذا هو الجهاد؟ هذه هي القوة؟ قلت: أنا أتعبد لله عز وجل، نفسي صافية وغير مشغول إلا بالله عز وجل. قالوا: العبادة الصحيحة، العبادة السامية، هي أن تنشغل بالله عز وجل وتترك وراءك من ينشغل بالله سبحانه وتعالى. أما إذا مت وانقطع من ورائك، ماذا تركت؟ وأي جهاد هذا الذي تعنيه من الزهد في الدنيا؟ هذه قصة أبي خالد الأحول الزاهد مع أبي ربيعة الفقيه، رؤيا في السماء. قد تكون قصة متخيلة وقد تكون حقيقية، الله أعلم، لكن المعنى فيها جميل والمعنى فيها سامي. لا شك أن الانشغال بالأولاد والانشغال بالنساء لا شك يشغلنا عن شيء من العبادة، لكن تشكيل أسرة مؤمنة، أسرة مسلمة لله عز وجل، أولاد يحملون الدين معنا ويصنعون الحضارة لأمتنا، خير من أن يبقى الإنسان وحده فيعيش ويموت وينقطع. هذا خير، والمعنى هنا معنى عميق ومعنى جميل. بعض الشباب الذين انصرفوا عن النساء بالعبادة نقول لهم: هذا خطأ، فما بالكم بالذين انشغلوا عن تشكيل أسرة مؤمنة صالحة باللهو واللعب والانحراف والانغماس في الخطايا والعياذ بالله. هؤلاء لم ينشغلوا بأمر خير، انشغلوا بشر فوق الشر، لم يشكلوا أسرة وانشغلوا بالشر. فيا شباب، تشكيل الأسرة وبناء البيت المسلم هو أس المجتمع المسلم الذي يصنع الحضارة لأمتنا، الذي يصنع المجد لأمتنا. الإسلام ليس فيه رهبانية، الله سبحانه وتعالى يتكلم ويشرح لنا أن الرهبانية التي عند النصارى الاعتزال النساء، يقول الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها بدعة، هذه ليست من أصل الدين، ليس من الدين اعتزال الزواج واعتزال النساء. فإذا هنا معاني ومعاني جميلة، أن هم الإنسان بتشكيل أسرة وبرعاية أولاده وبتربيتهم بحد ذاته فيه أجر عظيم جدا، وقد يفوق أجر المجاهد العابد، خاصة إذا احتسبه الإنسان يعني وهو يفعل هذا، يقول: يا رب أنا انشغلت عن القرآن ولا انشغلت عن العبادة، لكني أشكل أسرة مؤمنة بالله عز وجل تعبد الله، أنا مشغول بعيالي أن أعولهم، آتيهم برزقك يا رب، وأنا مشغول بتربيتهم حتى يقيموا دينك يا رب، ويستمر هذا الدين ويتكاثر المؤمنون ويقل الكافرون. هذه من المعاني الجميلة، تشكيل أسرة من أصول هذا الدين. وذلك لما ذاك الصحابي الذي قال لما شاف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مهما فعلنا لن نصل إلى أمره، فأنا أريد أن أزيد. فقال: أنا قررت ألا أتزوج النساء، خلاص أتزهد وأعبد الله عز وجل بلا زواج، خلاص أتفرغ للعبادة. ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال في حديث طويل، قال: وأما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العازف عن الزواج بسبب انقطاع للعبادة ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من ديننا هذا، فما بالكم الذي يتأخر عن الزواج بسبب الانشغال بالشهوات والانشغال بالمعاصي. فهذا من المعاني الجميلة التي أحببت أن أشارككم بها. والنصيحة الأخرى أنه لمن استطاع أن يستعجل في الزواج ويبكر في الزواج هذا أحسن لنفسه من الشهوات. من استطاع منكم الباءة، من عنده القدرة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لكن لا ينقطع بالصوم عن محاولة الزواج، وإنما يحاول أن يشكل الأسرة المؤمنة التي ترفع درجته عند الله عز وجل. إذا مات الإنسان تنقطع أعماله، لكن من الأعمال التي لن تنقطع أن يترك وراءه ولد صالح يدعو له.
روائع القصص.
أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. قصص اخترتها بعناية، ليست لأنها قصص مسلية، وإنما لما فيها من معاني جميلة. ومن هذه المعاني التي أحرص عليها موضوع الرحمة. أنا وجدت أن بعض الإخوة الكرام من مشايخنا وأساتذتنا يكثر من الحديث عن العذاب، بل حتى وجدت بعض الأشرطة يعني كلها مخصصة لقضية العذاب، ويا ويلكم رايحين النار. يعني هذا صحيح لحق الكافر والفاجر، لكن نحن مطلوب منا أن نرغب الناس بالله سبحانه وتعالى برحمته. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرحم. الله سبحانه وتعالى فتح باب الرحمة الواسع، ونعم موجود العذاب، نحن لا ننكر ذلك، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت عذابه. فمطلوب منا أن نرغب الناس برحمة الله، ونحبب الله للناس، ونحبب هذا الدين للناس، ولا نجعل شعور الناس بأن بينه وبين الله سبحانه وتعالى حواجز. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي نؤمن به والذي نعرفه. كتب على نفسه سبحانه الرحمة ولم يجبره أحد، حاشاه، لكن هو سبحانه بجلال قدره هو الذي اختار أن يفرض ويكتب على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، الذي يعمل سوء، الذي يعمل سوءا بجهالة ثم يتوب ويصلح، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هكذا يحدثنا القرآن الكريم، هكذا بلا حدود. الله سبحانه وتعالى يعرف عباده ويعرف ما يصلحهم، فهذا الذي يصلح عباده. بعض الناس يظن أن الذي يعمل كبيرة من الكبائر، زنا، سرقة إلى آخره، أن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه وسوف يدخله النار. فبعض هؤلاء دخلوا في جدل مع الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي، قالوا نسألك عن جنازتين، الأولى جنازة رجل شرب خمر، وأثناء شربه للخمر غص بالخمر ومات، فمات وهو يشرب الخمر، يعني مات وهو على حال معصية. وأما الجنازة الثانية فهي لامرأة زانية أجلكم الله فعلت الفاحشة، فلما أحست بالحمل قتلت نفسها، فهي زانية ومنتحرة، فماتت وهي زانية وهي منتحرة. هذا الذي شرب الخمر وهذه التي قتلت نفسها وهي زانية، هل يدخلان الجنة أم النار؟ فكان رد الإمام العالم العظيم كان ردا جميلا، قال أسألكم قبل أن أجيبكم، الإثنان من أي ملة؟ هل هم من اليهود؟ قالوا لا. قال هل هم من النصارى؟ قالوا لا. قال أهم من المجوس؟ قالوا لا. قال إذن هم من أي ملة؟ قالوا هم من ملتنا. قال يشهدون شهادتين؟ قالوا نعم، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ما وزن شهادتهم هذه؟ يعني ما قيمة قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وزنها عظيم، أنها مؤمنين ما هم كفار. قال أنتم تقولون أنهم مؤمنين؟ قالوا نعم بس مؤمنين، بس هل يدخلون الجنة ولا يدخلون النار؟ قال أما إذا أبيتم، يعني مصرين أنتم ليش تبون تدخلون الناس النار؟ الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أقول لكم كما قال الله عز وجل على لسان أنبياء. هذا أعظم جواب، جواب يعني بعض العلماء يجتهدون في مثل هذه المسائل، لكن القرآن أجاب على لسان الأنبياء الكبار العظام، قول الله عز وجل في القرآن الكريم. شوفوا كلام الله عز وجل في القرآن الكريم على لسان كبار الأنبياء، اسمعوا. قال يقول إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا النبي إبراهيم عليه السلام يقول الذي يسير على نهجي ويؤمن بطريقتي فهو معي، وإن عصوني وليس على نهجي فيا ربي أنت غفور رحيم. وأقول ما قاله عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأقول ما قاله نوح عليه السلام عندما قال له قومه أنؤمن لك واتبعك الأردلون، يعني الناس الفقراء والمساكين هم اللي أتباعك، الأغنياء والكبار ما أتبعوك. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وخلاصة كلام الإمام أن هذا الأمر إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. نحن لا نحاسب الناس، نحن دعاة، نحن نذكر، نهجنا نهج الأنبياء، نرشد إلى الطريق السليم، لا نجعل أنفسنا قضاة نحكم على هذا في النار وهذا لا يستحق وهذا فاجر وهذا فاسق. الحكم لله عز وجل. وذلك هذه المعاني الجميلة كانت حديث العلماء في مجلس الإمام الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى.